الشاهد أن المسيرة الأولى للآية الذي استمن فيه الشهر الحرام وشهر الحرام أن هذا في مقابل هذا، كما منعوكم في شهر الحرام فقد عوضكم الله بعمرة في شهر الحرام، فهو تصيح بالشهر الحرام وفي شهر الحرام. والاحتمال الثاني للآية أن هذا على سبيل المجازاة، فكما اعتدوا عليكم في شهر الحرام فإنكم يرث بذاته ولا عدوان إلا على الظالمين. فهذا التفسير الثاني وهذا محتمل، والآية بعمومها تحتمل هذا وهذا، وإلا فما أعلم سببا صحيحا لنزول هذه الآية. ويمكن لإخوان المكتبة أن ينظروا في كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن الذي هو تفسير المكتبة أسباب النزول، كتاب شيخنا المقبل، وهو أفضل كتاب وأصح كتاب في معرفة أسباب النزول. كان بعض الحاضرين بعض الشهود أرسل يسأل ما أفضل كتاب في معرفة أسباب النزول، فالجواب أفضل كتاب في معرفة أسباب النزول هو كتاب سيدنا مسلم من هذه الوجه الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو من أوائل كتبه إن لم يكن أولها، وكان تحت طلب منه أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من كل طالب بحثا، فكان بحث شيخنا في هذا الموضوع أنه نظر في كتب أسباب النزول التي فيها الصحيح والكفر، فالضعيف فيها أكثر، ففضل الصحيح في رسالته وسماه الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو أفضل ما كتب في هذه المسألة. وقد بشرت فمن كانوا يطبعون مع المصحف أسباب النزول الواحد أو غيره أو لغيره من أهل العلم، وهذه الكتب كما تعرفون لم تقتصر على ما صح من ترجمة الصحيح وما ضعيف بل والموضوع، فبشرت بأن بعض دور النشر اللبنانية طبعت مصحفا وبها مثله كتاب شيخنا المقبل من أسباب النزول، فهذا جيد حتى تحصل يعني مرحلة من المراحل المطلوبة من أجل عودة المسلمين إلى ما كان عليه السلف الصالح، وهي مرحلة التصفية أو التنقية. فالتراث الذي جاءنا وبلغنا وصل إلينا فيه الغسل والسليم والصحيح والضعيف والموضوع والثابت وغيره، بد من تنقية هذا الكم الهائل من المعلومات حتى يصل العلم الى المسلمين صافيا ونقيا. فجزا الله شيخنا الشيخ مقبلا حفظه الله على ما قام به من جهد هذا المسجد، فانا لا اعلم حقيقه سببا صحيحا لنزول هذه الايه، لكنها بعمومها تشمل ما قاله الشيخ بعمومها الفاظها الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة فطر، فقول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة فطر فيه معنى المقابلة للمشركين بما يستحقون، فإن كانوا قد اعتدوا فإنهم يستحقون أن يعتدى عليهم بمثل ما اعتدوا به، فالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة فطر، فالآية بعمومها تشمل كل ما قاله الشيخ كما تشمل غيره أيضا. ثم قال وعلى هذا فيكون قوله والحرمات في الصفاء من باب عطف العام على الخاص، لأن الشهر حرام شهر حرام هذا خاص، ثم عمل والحرمات صفت كلها الحرمات كلها سواء كانت حرمة الشهر حرام أو حرمة أخرى، فكل الحرمات صفة نعم والحرمات صفة. ثم جاء ربنا بقول فيه ما هو كذلك بيان للشافع فقط، وعلى هذا فيكون قوله والحرمات في خاص من باب عطف العام على الخاص، اي كل شيء يحترم من شهر حرام او بلد حرام او احرام او ما هو اهم من ذلك، جميع ما امر الشرع باحترامه فمن تجرأ عليها فانه يختص به، فمن قاتل في الشهر الحرام قتل، ومن هتك البلد الحرام اخذ منه الحد ولم يكن له جرمه، ومن قتل مكافئا ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه او قطع عضوا منه اختص منه، ومن اخذ مال غيره المحترم اخذ منه بدله. ولكن هل لصاحب الحق ان ياخذ من ماله بقدر حقه ام لا؟ خلاف الراجح انه ان كان سبب الحق ظاهرا كالضيف اذا لم يكره اختير الضيف الحق الواجب له. واظن ان كلمه قرا ما زالت تردم، اظن في البيت يقولون قرايه هي مأخوذة من هذا، فهذا مأخوذ منه وإن تصحف شيئا ما. فالقراء هو الحق الذي يتلفه الضيف ونحوه من طعام وغيره، فالذي يستحقه من طعام ونحوه هذا هو قراء الضيف. فيقول هنا إذا لم يكره غيره والزوجة والقريب، إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله. طبعا الشيخ السعدي شيخ فقير حضوري، وإن كنا نعرف عن شيخ العلامة محمد بن قال العثيمين أنه فقير أصولي، فكيف بشيخه وأستاذه الذي هو الأصل؟ فلا شك أنه يعني أولى بهذا الوقت. فإذا كان التلميذ كما عرفنا فكيف بالأستاذ؟ نعم، فما تخرج شيخ العثيمين إلا على يد أستاذه وهو أجل أساتذته، كما أن شيخ العثيمين أجل تلاميذه. فالشاهد أن شيخ الأستاذ رحمه الله يؤكد هنا مسألة فلسفية وهي مسألة خلافية، ولكن الحق فيها مهم جدا ان يعرف، لانها لو لم تتضح هذه مسألة تصارت الامور فوضى. كل من زعم ان له حقا عند اخر اخذه بحجة ان الله قال والحرمات قصاص، فمثلا رجل يعمل عند رجل قال كثير، فصاحب العمل يعامل هذا الاجير معاملة معينة والاجير لا يرضى يقول هو ولدني، فهنا يدخل الشيطان لهذا الأديب يقول هذا الرجل صاحب العمل ولدني وأكلني مثلا في 1000 جنيه فأنا أخذه من سكانه من بدون علم لأنه حقي وهو منعني حق الحرمات. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل مهم. فلذلك الشيخ حصل الآن وقف أن الحق إذا كان واضحا لا يختلف عليه اثنان، حق الضيف عند المضي فله 3 أيام ونحن قد لا نعرف هذا، لكن لابد أن نفهم من هو الضيف. الضيف هو الذي ينزل عليك من بلد أخرى ويجب عليك استضافته 3 أيام وما زاد عن ذلك فهو فقط. أما جارك يأتي يشرب عند الشاي هذا في آخر، ليس هذا هو المراد بالضيف، هذا هو الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فإن إلى الجار ضيف وإكرام ضيف. الضيف هذا يكون غريبا، يكون غريبا لا يكون من أهل البلد، هذا هو الضيف، هذا هو الضيف، ليس الضيف الذي نفهمه نحن. أنا عندي ضيوف اليوم يعني أصدقاء جاري مثلا يتغدون معي يبعثون معي، ليس هذا هو المراد. الضيف في كلامهم هو من كان من غير البلد، وهذا له حق على أهل البلد التي نزلها. ما وجد إخواني في باب النزول في مكة المكرمة ما وجدوا سببا صحيحا لحرام الحرام. وعلى هذا العموم كما قلنا العموم يشمل ما قاله الشيخ وزيادة، ثم جاء العموم الأكثر وهو قول الحرمات قصاص. طيب تفصيل المسألة، يقول الشيخ الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا أي لا يختلف عليه اثنان كالضيف إذا لم يكره غيره، أما إذا وجد من يقوم بواجبه غير هذا خلاص ما ليس له أن يطالبه. ولذلك من الأشياء التي رأيتها لنفسي في بلاد اليمن وما زال عندهم حق الضيف معروفا، فجاء ضيف غريب عن القرية ونزل على أحد أبناء القرية وأبى أن يضيفه، فإنه يذهب إلى شيخ القرية أو شيخ الطبيب ويقول له نزلت على فلان من أبناء قريتك أو قبيلتك فأبى أن يضيفه. يلزم هذا الشيخ أن يوجد له مضيفا، يلزم حقا، وإذا لم يوفر له هذا الحق يذهب إلى الطبقة الأعلى من شيخ القبائل الكثيرة ويقول له عنده الحق يطالبه يطالبه به. أما في بلادنا الحق الضيف قد ذهب منذ زمان بعيد، أما هم فإذا جاء الضيف وطرق بابك وأبيت أن تستقبله فإنه يذهب إلى شيخ القبيلة ويلزم الشيخ أن يوفر له أن يضيفه حقا واجبا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الحق أن الضيف له 3 أيام حق حق واجب، وما زاد على ذلك فهو لك أن تضيفه ولك أن تكون حقك قد انتهى، ليس لك عندي شيء. فما زالت بعض البلدان فيها هذا الحق كما قلنا ثابت، وفيها ما زالت بعض البلدان فيها هذا الحق ثابتا، ولكن في كثير من البلدان التي اختلطت بالشعوب الكافرة وتأثرت بها ما أصبح هذا الحق معروف. كذلك حق الزوجة، الزوج ملزم بالإنفاق على امرأته مثل حادثة امرأة بسبيان، إن زوجي رجل السجين فهل يجوز لي أن آخذ من ماله دون علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجوز للزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو لم يعطيها كفايتها وأولادها من حقها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه، ليس من أجل أن تستخدم الزكاة، لا حرام، إنما من أجل أن تنفق على نفسها وعلى أولادها. الحقوق الضروري والطعام الضروري والشرب الضروري التي بدونها يجوعون ويعرون، الحق الواجب يجوز أخذه ولو بدون العلم. هذا الحق الظاهر الذي ليس فيه خفاء ولا يختلف عليه اثنان. طيب، ثم قال والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله وإن كان السبب خفيا، وهذا هو الغالب أن يكون الخلاف بين الناس في أمور خفية، وإن كان السبب خفيا كمن جحد بين غيره، كمن جحد بين غيره، أنت أعطيت رجلا دينا ثم قال ما أخذت منك دينا، قلت هذا الله أعلم من المحق ومن المخطئ، من المصيب ومن المخطئ، من الصادق ومن الكاذب. فهذا لو ترك للناس كل واحد يتصرف كيفما يشاء تصير حوضا، كل واحد يسري على الثاني بحجة أنه أعطاه دينا ولم يرده إليه، أو خانه في وديعة، رجل وضع وديعة عند رجل ثم أنكرها أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى توكيدا وتقوية لما تقدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. إذا الحق الظاهر يجوز أخذه ولو بدون علم الطرف الآخر، أما الحق الذي لا يثبت إلا بشيء من الخفاء فهذا إنما يلجأ فيه إلى الخبر، هذا إنما يلجأ فيه إلى الخبر، كل واحد يدلي حجته ويقول ما عنده ويأتي بما عنده من بينات أو دعاوى، والبينة على المدعي واليمين على المدعى هكذا، أو اليمين على المدعي، فسواء تقاضوا في المحاكم أو تقاضوا عند أهل العلم والفضل، المهم أن مثل هذه الأمور الخفية لا يجوز للإنسان أن يأخذ حقه فيها بنفسه إلا بعد الرجوع للقضاء، سواء كان القضاء هو القضاء الرسمي الحكومي أو كان القضاء العرفي الذي يكون في صورة مشايخ القبائل أو أهل الفضل والعلم والوجاهة ونحو ذلك. وإلا لو ترك هذا الأمر هكذا ولو عومل الناس في هذه المسألة معاملة واحدة دون هذا التفصيل لصارت الامور فوضى. وبعض الناس يحب هذه الفوضى، يقوم يختلف ويقول انا اخذ حقي لانه ظلمني بكذا وكذا، لانه مضى علي بكذا وكذا. ليس من حقك ان تاخذ مثل هذا بنفسك، والا لو ترك الامر للناس لدعا كل واحد ما يريد من الدعاوى. ولذلك فان القضاء يعني يلتزمون الامور، كما يقول بعض اهل العلم اذا جاءك من بطئت عينه وقال بقع فلان عيني فلا تتسرع بالحكم له، فلعل صاحبه قد بطئت عيناه. هكذا يكون هو المعتدي، سيكون هو المعتدي، سيكون بقع عيني اخيه ثم جاء هو كما يقال ضربني واشتكى واضربني وبكى، يقولون وسبقني واشتكى، هو الذي بدا ثم باع بالشكي يقول فلان بقع عيني. هو صادق ان فلان فعلا بقع عينه، لكن هو اصلا بقع عيني اخيه، فهو المعتدي وهو الذي بدا وهو الذي وصل وهو الذي يعني اعتدى ثم هو الذي وصل الى القاضي اولا واشتكى. فلذلك لو قبل الدعاوى هنا لا تحل بها دماء اناس واموالهم، فما نتسرع. هذه الامور خفيه، اثنين شركاء في عمل، واحد يقول والله هو ظلمني في الشهر الماضي في كذا وكذا فانا اخذت بدون اذنه، ما يجوز. ولو كنت مهتما ولو كنت لا يجوز مثل هذا. اذن في الامور الظاهره الجليه التي يكون الحق فيها كالشخص هذا يجوز، والذي لا يختلف فيها والتي لا يختلف فيها اثنان او عالمان. اما الامور الخفيه وهي الغالبه فهذه لا بد فيها من القضاء، كما ذكر الله عز وجل عن نبي الله داود حيث تسور عليه المحراب خصمان وقد فزع منهما داود عليه السلام، فقال له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ثم ذكر كل منهما ما عنده، فردع الاول، وداود عليه السلام رضى له قبل ان يسمع من اخيه، ولذلك سجد لله مستغفرا لانه ظن انه اخطا، حيث سمع من واحد ولم يسمع بعده من صاحبه ان هذا اخي له السموح ولهذا ولهذا السموح. فمثل هذه الامور لا يؤخذ فيها الحق بالنفس، ولا يقال هذا خذه كما اخذ، لا، هذه فوضى. وبعض الناس للاسف يحبون الفوضى، ودين الله لا فوضى فيه، دين الله لا يعرف الفوضى. ومثل هذا في المساله السابقه في مساله القتال، بعض الناس يجعل ما لولي الامر يجعله للرعيه، ربنا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. الخطاب للامه، الخطاب للجماعه، ما قال وقاتلهم بل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. فالامه المسلمه تقاتل الفئه الباغيه وتقاتل المشركه، الامه المشركه. فياتي من يريد ان يطبق النصوص معكوسه فوضى، فيقول اذا لم يقم ولي الامر لإقامة الحدود يجب على أحد الرعية أو على جماعة من الرعية أن يقيموا الحدود، هذه فوضى. فأشد من هذا في الفوضى أنهم يفتون بوجوب قتال الحد إذا امتنع عن إقامة حكم الله عز وجل. إذا بارك الله فيكم، لا بد نعرف أن دين الله لا يعرف الفوضى، كل أمر يؤدي إلى الفوضى هو للاضطراب ليس من دين الله أبدا، كل أمر يؤدي إلى الفوضى هو للاضطراب لا يمكن أن يكون من دين الله عز وجل في حال الآن. فإنما يقيم حدود الله الحاكم أو من ينوب عنه ممن ولاهم الحاكم، أما أن الرعية هي التي تؤدب الحاكم فهذا بالضبط كما لو ان بعض الأبناء بأسرة قالوا إن والدنا لا يقيم الشرع في البيت فلا بد أن نؤديه هذا الوالد، لا بد أن نعمل حركة انقلابية في هذا البيت وأن نقيم الحدود على والدنا وعلى أمنا وعلى جدنا وعلى عمنا، لأنهم ليسوا يعني مؤدبين ولا يقيمون الحدود فلا بد أن نؤدبهم. هذا هو ضبط حال الرعية إذا قالت لا بد من أن نؤدب هؤلاء الحكام وأن نعلمهم كيف يقيمون الدين. انقلبت الأمور، بعض من لا علم له يقول والله هؤلاء ناس لا يعرفون الأصول بدون حجة شرعية. انقلبت الأمور، صارت الرعية هي الراعية وصار الراعي هو الرعية. قوم لا يعرفون حقا لكبيرهم قوم لا خير فيهم. فالراعي هو الذي يقيم الحدود، وإذا لم يقم الحدود فأمره إلى الله إن شاء عذبه مشتاقا عليه ما حمل علينا نحن منه ونحن ننصحه فقط ونذكره بالله عز وجل ونعظه دين نصيحة لله ورسوله ورسوله ولئن المسلمين عملوا بالذي يحسن العبد الرعية لا تؤدب الراعي لا انقلبت الأمور رأسا على عقب فصارت الرعية هي الراعية والراعي هو الرعية. إذن ديننا دين الأصول ودين الأدب، ديننا دين النظام، ديننا دين الأمن والاستقرار ليس دين الفوضى وليس دين سوء الأدب. ديننا دين يعرف للكبير حقه وفضله ولا نعتدي على أحد ولا نظلم، وإذا كانت النصيحة فبالتي هي أحسن. كذلك في هذا المقام لو أن كل واحد ادعى حقا عند صاحبه وأخذه بنفسه لصارت الأمور فوضى، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا فوضى. فمثل هذا كما قدم الشيخ حقوق واضحة زوجة عند زوجها هذا أصبحت هذه الزوجة كثيرة عند هذا الرجل حقها ثابت كالشمس، فإذا هي قالت ما يعطيني ما يكفيني ولد معروف فهل يجوز لي أن آخذ بدون علمه؟ حقك ثابت عنده كالشمس، فإذا هو منعك كما تقولين يحق لك أن تأخذي بالمعروف، أما أن تأخذي من مصروف البيت وتدخلي لنفسك بدون علمك حرام، هذا ما هو بالمعروف. المعروف ما يفعله كثير من النساء في مصر هذا هو الله تاخذ مصروف البيت كما تصرف اليك اليوم تخمس الخمسة وتنقص صندوق العشرة، تاخذ خمسة تضعها في صندوق التوفير أو تضعها عند أمها أو تضعها تحت البلاطة وزوجها لا يعلم. لماذا تصنعين هذا؟ لمصلحة البيت، يعني ما كلفتي هو بهذا الكلام مصلحة البيت. هي في الحقيقة تقول أدخره اليوم من الله أعلم، إذا طلقها تقول أخذت بعض حقي، لا يجوز لا يجوز. مثل هذا ليس بالمعروف، الذي هو بالمعروف خذي ما يكفيك وحاجتك، فعلا أنت محتاجة إلى هذا الشيء خذي. أما الحقوق المختلف فيها فلا، مثل الاختلافات التي تحصل بين الناس هذا لا يجوز فيه إلا النجوم بعد الله إلى القضاء، سواء كان القضاء الرسمي كما قلنا أو القضاء العرفي كما يحصل في بعض البلدان، شيخ البلد، شيخ القبيلة، شيخ الفترة، كبراء البلد، العلماء، الأفاضل، لا بأس بهذا. المهم أنه لا بد من القضاء بين الخصومين. قال ولهذا قال تعالى توكيلا وتقوية لما تقدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا تفسير لصفة المقابلة، هذا تفسير لصفة المقابلة والحرمات الخطاب. كيف يتم الخطاب؟ ناظرته فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا لفظ العدوان أطلق على سبيل المقابلة، وإلا فمثل هذا لا يعتبر شرعا، لا يعتبر شرعا عدوانا، لأن أصل اخذ الحق لا يسمى عدوانا، فمن اخذ حقه الذي فرضه الله له لا يكون معتديا، ولكن اطلق هذا على سبيل المقاصه والمقابله، كما قال تعالى مثلا يخادعون الله وهو خادعهم. ومعروف ان صفه الخداع لا يجوز نسبتها الى الله هكذا مفرده، لا يجوز ان تقول ان الله من كتابه انه مخادع، هذا لا يجوز، انما يجوز هذا على سبيل المقابله، ان الله يخادع من يخادعه ويمكر بمن يمكر به، هكذا يكون على سبيل المقابله والخطاب. ونفس الشيء في حق المؤمنين، بل هو اوضح اذا كان هذا في حق الله رب العالمين الذي هو اعدل العادلين واحكم الحاكمين يجوز، فكيف لا يجوز في حق المخلوق؟ فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه، ما يجوز ان تقول ان المؤمن معتدي، يجوز؟ لا، انما يجوز ان تقول ان المؤمن يعتدي على من يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، فهذا فيه قيود وهو على سبيل المقابله، والا فاذا حكمت على الفعل المجرد لا يسمى عدوانا، لا يسمى عدوانا. الظاهر هذا مؤمن يقطع اذن رجل من المؤمنين المسلمين، فالظاهر ان هذا عدوان، الظاهر هكذا، لكنه ليس عدوانا لانه مقاصه، اذ هذا الذي قطع اذن اخيه قد قطع اخوه هذا اذنه، فظاهر الامر انه عدوان ولكن ليس عدوانا. ومثله القطاق في كل شيء، وانتظروا القطاق ولكم بالقطاق حياة يوم يلزم قطع يد، ظاهره انه عدوان ليس عدوانا لان هذا قد ترك، وعقوبته باذن الله قطع يده، فليس هذا عدوانا وليس بغيا وليس ظلما بل هذا حق. اذا مثل هذا لا يجوز فيه اطلاق لفظ العدوان، يقول هذا معتدي، لا، هذا قد اعتدى. ولذلك لشيخنا الشيخ الألباني في بعض الأشرفة، ومنها هذا الشريف الذي استمعت إليه وأنصحكم إن شاء الله بالاستماع إليه، ثلاث مسائل مهمة، وإن شاء الله أنا أعطي نسخة منه لأخينا مسعد يقوم إن شاء الله بالنسخة عليها. من ضمن كلامه ويتكرر في أشرفة أخرى له أنه يقول كثير من الناس يعاتبني في كلمات لا أنكر أنها شديدة قد كتبتها في حق أناس بعياني. تقرأ مثلا الشيخ الألباني يتكلم على مثل عبد الفتاح أبي غزة، أو على مثل الكوثر، أو على مثل البوطي، أو على مثل الغزالي، أو على مثل القرضاوي، أو على مثل القطب، أو على مثل أو على مثل. فالشاهد يقول قبل الشيخ يقول قبل أن تحكم علي بأني اعتديت لابد أن تعرف ما الذي فعله الطرف الآخر، ومثل بهذه المسألة التي ذكرتها، إذا وجدت رجلا مقطوع العين فلا تتسرع بالحكم له حتى ترى خصمه لعله قد فقعت عيناه. فيقول ما من شخص من هؤلاء الذين رددت عليهم واستدلت عليهم في الرد إلا وقد بدأوا هم بالعدوان عليه، فلست المعتدي ولست البادئ. شاهد يقول إنما أخذت بعض حقي الذي أذن الله لي فيه، الله قد أذن بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فأنت تفتح كتابا من شيخ الألباني تجده ويقول مثلا في البوطي هذا والطابوني مثلا صاحب إنه مزور وإنه يكذب على الحافظ ابن كثير أو يدلل، هذا كلام كبير. الشيخ الألباني معتدي، هو معتدي لكن ليس بهذا الإطلاق، هو اعتدى على من اعتدى عليه ثم بين حقيقة أمره، فهو ليس معتديا هكذا بهذا الإطلاق، لأن الله قال فمن اعتدى عليكم اعتدوا، فأمرنا سبحانه بالعدوان المجرد، لا، أمرنا بالعدوان على من اعتدى، ثم هذا يكون بالمثل. وبقيد آخر سأذكره إن شاء الله، لأني لاحظت أن الشيخ لم يشر إلى هذا القصد أو لهذا القيد، وإن كان معروفا لأنه من أصول الإسلام. يقول الشيخ هذا تفسير لصفة المخاطب، هذا تفسير لصفة المخاطب والحرمات خطاب، هذا تفسير لصفة المخاطب وأنها هي المماثلة أو المماثلة في مقابلة المعتدل، صفة المخاطبة المماثلة في مقابلة المعتدل. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواها التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية. هذه معية، معية خاصة أو معية عامة؟ معية خاصة، إن الله معه، إن الله أعلم أن الله معه مع المتقين. هذه المعية الخاصة، معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والسداد والإلهام والرشد والصيانة والحفظ، هذه معية الخاصة، وهي لا تكون إلا للمؤمنين المتقين المحسنين. وأما المعية العامة فلكل الخلق، لكل الخلق، وهي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، فالله محيط بكل شيء، يسمع جميع الأصوات، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يبصر كل شيء، الله مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، في معية عامة لكل الخلق. ثم المعية الخاصة هي للمؤمنين المتقين المحسنين، لأولياء الله الصالحين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وهكذا. هذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة، إنني معكما معه أراه، إنني معكما بالنصر والتأييد والحفظ وبالسمع والبصر أيضا. فالمعية العامة للكل، والمعية الخاصة لأولياء الله الصالحين وللمتقين وللصابرين وللمحسنين. فهنا يقول الشيخ، وهذا كلام جيد، لما كان الغالب على النفوس، ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله التزموا التقوى واعلموا ان الله مع المتقين. ثم قال: ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله الى نفسه فصار هلاكه اقرب اليه من حبل الوريد. طيب، اذا افترضوا المخاطبة ان تكون بالمماثله لا تزيد، لا تزيد ولا يتجاوز فيها الحد، افترضوا بالمخاطبة ان تكون بالمماثله. هنا القيد يعني بمعنى ان من قطع اذنك اجاب الله سبحانه وتعالى لك ان تقطع اذنك، ومن قطع انفك اجاب لك ان تقطع انفك. فإذا قطع أذنك فقطعت أذنه وأنفه، تكون قد اعتديت وتجاوزت الحد. من سبك فسببت أباه وأمه، تكون قد اعتديت، لأن هنا صفة المخاطبة المماثلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مع قيد مهم جدا، وهو ألا يكون العدوان الذي حصل فيه حق خالق لله عز وجل. فمثلا إذا زنى رجل بأم رجل، ليس لمن زني بأمه أن يزني بأم من زنى بأمه، لأن هذا فيه حقا خالصا لله عز وجل، لا يجوز. من سب نبينا من اليهود او النصارى هل يجوز أن نسب موسى أو عيسى عليهما السلام؟ لا، لا يجوز. إذا سب شيعة أبا بكر وعمر هل نقابل ذلك بسب علي رضي الله عنه؟ لا. إذا الأمر هنا لا بد فيه من قيد مهم جدا، ألا يكون العدوان بالمماثلة مشتملا على حق خالص لله عز وجل. هذا الأمر مهم للغاية، لأن بعض الناس لا يفهم هذا، لأن بعض الناس لا يفهم هذا فيظن أن المسألة على إطلاقها كل من اعتدى عليك بشيء فيجوز أن تفعل مثل فعله. لا، فإن فعله قد يكون محرما لذاته، ليس محرما فقط لما لك فيه من حق، أنت لك حق في جانب، فالمخلوق هنا له حق، فهذا الحق الذي هو حق المخلوق هو الذي يجوز الاعتداء بمثله. أما ما كان فيه حق خالص لله عز وجل فهذا لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه بحجة أنه اعتدي عليه بمثل ذلك. إذن هذا القيد مهم ولا بد من وضعه في الفستان، وإن لم يشر الشيخون إليه لأنه في الحقيقة من المعلوم في الدين بالضرورة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم قال وأنفقوا في سبيل الله، يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيل، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مهلته. إذا النفقة هنا عامة سواء كانت واجبة أو مستحبة، وأنفقوا في سبيل الله من نفقة واجبة أو مستحبة. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وتوهين الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إصرار للجهاد وتصليح للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك، والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة، ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل متبع، يعني يعيش فيه اتباع، يعني الآية بعمومها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تشمل ترك المأمور الذي وجب فعله حفظا للدين والنفس والمال، وكذلك بفعل ما فيه هلاك النفس من قتل للنفس مباشرة أو تعاطي ما يهلكها أو المرور في مكان فيه خوف، وأنت تعلم مكان معروف أنه فيه اتباع وتقول سأمر فيه وهو أتوكل على الله، لا ما يصلح. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإنسان ما يلقي لنفسه إلى التهلكة، قال أو حياة أو محل، نعم. ومن ذلك تغرير الإنسان لنفسه، يعني يعرض نفسه للخطر، تغرير الإنسان بنفسه أن يعرض نفسه للخطر في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبع أو حيات أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي في تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان، أمر بالإحسان عموما، سيكون أيضا من باب عطف العام على الخاص، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه، الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك. قال تعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كثير منها. فمن شفع في خير فهذا محسن بجاهه، رجل له وجاهة وله كلمة ويعرف أن شخصا يستحق المساعدة، أو في ورطة أو مأزق أو مظلوم سيسعى في إخراجه من الظلم الذي وقع عليه، هذا جيد، هو من الإحسان، وهو من الإحسان. نعم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم النافع، أو تعليم العلم النافع، ويدخل بذلك تعليم العلم من أنواع الإحسان، ويدخل بذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل بالإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. لأن الله قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذا موقفنا، نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وما وصلني من أسئلة تتعلق بالدرس، فحقيقة أرى أني قد أجبت عليه أثناء الدرس، ومعظم الأسئلة إنما هي نابعة لعدم فهم من السائل ما فهمه، فإذا سمع كلاما يظن أنه مناقض لكلام هو سمعه قبل ذلك يظن ذلك، وليس الأمر كما ظن، فهذا يعود إلى فهمه. فالشاهد أنه ما وصلني سؤال وجيه أستطيع أن أجيب عنه. وعلى سبيل المثال، رجل أو شخص أرسل يقول أنه في كتاب أسباب النزول السيوطي أن ابن جرير أخرج عن قتادة قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية صبهم المشركون وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك،